الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في ضوابط الجرح والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله في الفقرة التاسعة: لا يعتبر سقوط البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيف توثيقا له ولا جرحا فيه. قال: لا يعتمد سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيف التوثيق لو رجعا فيه. الأمر كذلك، والبخاري رحمة الله عليه في الغالب أنه لا يذكر الجرح والتعديل في كتابه التاريخ، لا يذكر الجرح والتعديل، هذا الشيء الغالب في كتاب البخاري رحمة الله عليه. وأما ابن أبي حاتم فالغالب أنه يذكر الجرح والتعديل في كتاب المشهور الجرح والتعديل، وقد أخذ ابن أبي حاتم رجال البخاري في التاريخ في كتابه الجرح والتعديل، وكان يسأل أباه عن حال أولئك الرواة ويسأل أبا زرعة، وقد يذكر أقوال لابن معين في كتاب الجرح والتعديل، والأصل أنه يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، لكن قد يذكر أقوالا لابن معين في الرجال الذين ذكرهم الإمام البخاري في كتابه التاريخ. وهناك رجال سكت عنهم، ما وجد فيهم شيئا من الجرح والتعديل، تركهم، ذكر الترجمة ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا. هذا السكوت لا يؤخذ منه التوثيق ولا يؤخذ منه الجرح، يقال سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وإن كان هناك من المعاصرين من أراد أن يقوي حال هؤلاء الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهذا قول غير سديد وقول غير صحيح، ما في ما يدل عليه. قال: ويوضح ذلك ما يلي. قال في الفقرة الألف: قول الحافظ بن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. والمستور عند الحافظ بن حجر من هو؟ مجهول الحال. قال في الفقرة باء: قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتاب الجرح والتعديل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناه ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه، كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. لكنه رحمة الله عليه يعني مات وما وفى بجميع الرواة رحمة الله عليه، وكتابه في الجرح والتعديل من أنفس الكتب، كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من أنفس الكتب المؤلفة. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال، يعني أنه مجهول. قال في الفقرة العاشرة: جهالة التعيين أن يقول راوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهما فلا حجة بذلك، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول. يقول جهالة التعيين أن يقول راوي حدثني فلان أو فلان، ما قال حدثني فلان وفلان، إذا قال حدثني فلان أو وفلان موجود جهالة التعيين، ما في جهة التعيين لأنه قد صرح بحصول التحديث منهما، لكن إذا قال حدثني فلان أو فلان وأحد هؤلاء من الثقات والآخر من المجهولين، هل يثبت الحديث بمثل هذا؟ لا يثبت، احتمال أن يكون ضعيف ذاك المجهول، وإذا كان أحدهما ثقات والآخر ضعيف أيضا احتمال أن يكون المحدث وذلك الضعيف، وإذا كان أحدهما كلاهما من الثقات وش يكون الحديث صحيح، وإذا كان أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث وش يحكم على الحديث، على أرفع درجة ولا على أقل؟ على أقل، نعم يحكم على أقل درجة. طيب، قال جهاد تعيا يقول الراوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم فلا حجة بذلك، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول، أن هذا احتمال وارد. دخل المؤلف رحمه الله في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، وهو ما يختص بالعدالة، والذي أخذناه يختص بماذا؟ بالضبط، يختص بالضبط، وهنا انتقل في الفصل الذي بعده إلى الأمور المختصة بالعدالة. نؤجل الكلام على هذا الفصل لدرس قادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله. قد اتخذ نفسك ولا